أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. يا لاقين من الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأمر الثالث والأخير من مباحث التعارف، والمصنف ذكر أنه الكلام يقع في ثلاثة مقامات. المقام الأول في المرجحات الخمس أو الخمسة. المصنف طبعا سوف ينتهي في الأخير إلى أن الترجيح يقع فقط في ثلاثة أمور: الشهرة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة. أما الترجيح بالصفات والترجيح بالأحدثية هذا المصنف لا يقول به. قال أولا الترجيح بالأحدث. المدعى أنه إذا جاءتنا روايتان وكانت إحداهما أحدث من الأخرى وحصل التعارض بينهما فيؤخذ بالأحدث وتترك الأقدم، هذا هو المدعى. قال في هذا الترجيح روايات أربع، هناك أربع روايات تدل على الترجيح بالأحدث. نكتفي منها بما رواه الكليني بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال عليه السلام: أرأيت لو حدثتك بحديث عام، أني هذا العام حدثتك بحديث، ثم جئتني من قابل السنة اللاحقة فحدثتك بخلافه. بعد واضح أكو تعارض يعني. بأيهما كنت تأخذ؟ قلت آخذ بالأخير. قال لي رحمك الله. فواضح الإمام بعد أيد الأخذ بالأخير. وقد يقال هكذا بأنه الرواية ظاهره أنه كونه أخيرا هو وجه الأخذ به. ليش هو يأخذ باللاحق؟ لكونه متأخرا يعني يأخذ واحد. أقول إن الذي يستظهره بعض أجلة مشايخنا، ولعله مراده المحقق الأصفهاني رحمه الله عليه، أن هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه، أي أنها لا تدل على ترجيح الأحدث من البيانين، يعني من الروايتين بيان الإمام، كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع الأصول. إحنا شنو اللي يريد نستدل به أو نستدل عليه؟ أنه متى ما جاءتنا روايتان إحداهما أحدث من الثانية فنأخذ بالأحدث، والأحدث يكون هو الحجة على جميع المكلفين، مو حجة على مكلف دون مكلف، مو حجة على السائل فقط. قاعدة عامة بالتي جاء الأحدث مرجحون، الأحدثية من المرجحات. المصنف يقول هاي الرواية ما يستفاد منها هذا المعنى، أنه قاعدة عامة بالنسبة إلى كل المكلفين أنه ماذا؟ أن الأحدث هو الحجة في حقه، والأقدم ماذا؟ ليس بحجة. ليش عبارة المصنف شوية مضطربة في يعني فكرتها قد تكون مضطربة، ما أدري سهل إن شاء الله نقرأها تبين. لكن قد هي كلام المصنف يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أنه نقول إحنا حتى نفهم أنه هاي قاعدة عامة فلا بد أن نفهم أن الحكم الواقعي هو الذي تضمنته الرواية الثانية، الرواية الحديثة. الحكم الواقعي بالنسبة إلى الحكم الواقعي، الحكم الواقعي هو الذي تضمنته الرواية الثانية. وبما أن الحكم الواقعي هو على وفق الرواية الثانية، فبعد شنو نقول؟ مفاد الرواية الثانية يشمل جميع المكلفين، الحكم واقع بعد. فحتى تكون الأحدثية مرجحة لابد أن نفهم أنه الإمام يقول لنا أن الحكم الواقعي دائما وأبدا هو في الرواية الثانية. الرواية الثانية. زين. هذا كن هذا وجه لاستفادة العموم. أو لا نقول قد لا يستفاد الحكم أن الحكم الواقعي هو الرواية الثانية. لكن يستفاد أن الحكم الفعلي للمكلفين هو الرواية الثانية. ولو كان على نحو التقية. فإحنا أمام أمرين. حتى نستفيد العموم من الرواية نقول إما أن تدل الرواية على أن الثاني هو الحكم الواقعي وهذا بعد شامل لجميع المكلفين، أو لا نقول لا تدل على أن الثاني هو الحكم الواقعي، نقول فعلا هي الرواية ما تدل، نسلم بذلك. لكن نستفيد من الرواية، لابد أن نستفيد من الرواية أنه الثاني هو الحكم الفعلي بالنسبة إلى المكلفين. هذا الحكم الفعلي ممكن يكون واقعي، ممكن يكون تقية، لا مو واقع. لكن الإمام يقول أنتوا أخذوا بالأحدث ولو من جهتي ماذا؟ ولو من جهتي التقية. نقول اثنين ذني ما مستفادات، ما مستفاد من الرواية، وإنما المستفاد من الرواية أنه الحكم الفعلي بالنسبة إليك أنت أيها السائل هو شنو؟ هو الأحدث. هذا الإمام ما قاعد يقول متى ما كان الأحدث، متى ما جاءتك عفوا رواية هي أحداث فهو حكمك الواقعي أو هو حكمك الفعلي، حكمك من هو يعني كل من جاءته، لا الإمام قاعد يحكي ويا شخص معين أنه أنا لو قلت لك بكذا ثم
سألتني مرة ثانية
وخالفته فممكن أنه الحكم الواقعي هو الأول، وأنا خوفا عليك شنو أجبتك لجواب آخر، وممكن حكمك الفعلي كان هو الأول والآن تحول حكمك الفعلي إلى ما يوافق الثاني. وطبعا يؤيد هذا المعنى أنه قد أصلا هذا خلي هذا خلي نقرأ هذا المقدار إن شاء الله. قال لأنه لا تدل على ذلك إلا إذا فهم منها أن الأحداث هو الحكم الواقعي. المصنف حط اثنينات يعني لا بد أن كأنما يفهما معا، لكن من تقرأ مجموع كلامه قد تفهم أنه أحدهما ويكفي، بس الآن ظهر عباطه هي أنه كلاهما، أن الأحدث هو الحكم الواقعي وأن الأول واقع موقع التقية أو نحوها، بنتيجة ليس بحكم واقعي.
الأول هم فعلي؟ كان
فعلي. الأول كان فعلي نعم
كان فعلي.
لكن بالنسبة لي نحن بعلماء الفعلي انتهت، مع أنه لا يفهم منها أكثر من أن من ألقي إليه البيان خاصة اللي هو السائل اللي كان يتكلم معه حكمه الفعلي ما تضمنه البيان الأخير، وكان سابقا حكم الفعلي شنو؟ ما تضمنه البيان الأول. هذا البيان الأخير تضمن حكمه الفعلي هسه واقعيا كان أو تقية، ممكن أنه الأول كان واقعي والآن هذا تقي، ممكن لا الأول كان تقي والآن هذا حكم واقعي، وممكن كلاهما تقي أصلا. هو في السنة الأولى قال له حكم تقية ثم تغيرت الأوضاع بما يوافق الحكم الثاني، وتدرون أنه الدين يتغير بتغير الحكام، فإذا المأمون مثلا نزم الحكم نصر بعض الفقهاء اتغير الدين اجى وراءه واحد ثاني وهكذا، فالإمام ممكن أنه يغير الحكم لأجل أنه نتيجة احفاظا على الشيعة. قال فنعم وليست ناظرة إلى أنه يعني البيان الأخير هو الحكم الواقعي، فلربما كان حكما ظاهريا بالنسبة إليه من باب التقية، كما أنه ليست ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي هو حكم كل أحد وفي كل زمان. فقلت هذه العبارة قد يعني بمجموعة قد يفهم منها أنه لابد أن ماذا نفهم كلا المعنيين، لكن الظاهر أنه أحدهما يكفي. قال والحاصل أن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على أن البيان الأخير يتضمن الحكم الواقعي، وذا قلنا يتضمن الحكم الواقعي المفروض أنه نعممه للجميع. وأن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمنة، حتى يكون الأخذ بالأحداث وظيفة عامة للمكلفين جميع المكلفين ولجميع الأزمان حتى زمن الغيبة، ولو من باب التقية. هاي ولو من باب التقية تأيد هاي الفكرة اللي ذكرتها، أنه نقول إحنا الأحداث يكفي فيه أحد أمرين، إما أن نفهم أنه هو الحكم الواقعي أو نفهم أنه هو الحكم الفعلي ولو من باب التقية. حكم الفعلي طبعا لجميع المكلفين. قال ولا شك أن الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهة شدة التقية أو لزومها. واضح أنه ما نقدر نقول الحكم إذا فهم أنه حكم فعلي في زمن المعصوم عليه السلام نجريه على ماذا؟ على الأزمنة اللاحقة. لماذا؟ لأن الأشخاص والأزمنة تختلف، فقد تكون أصلا بعض أنواع التقية ممكن شديدة في زمان أهل البيت عليهم السلام بحيث تصل إلى مثلا مخالفة الحكم الواقعي، وأحيانا لا، التقية قد تكون خفيفة، وقد لا تكون التقية في زمانهم تقتضي هذا الحكم وفي زماننا تقتضي حكم آخر. فما نقدر احنا احوال التقيه ايش في بعض الروايات انه يقول كل شخص ايش يمكن هو اعلم بضرورته او كذا، ما ادري في التعبير هيك، لكن هو كل واحد اعلم بما بموضوعه في التقيه، يعني تشخيص الموضوع شلون احنا نقول يرجع للمكلف. فكل انسان هو اعلم بحاله انه ما هو الحكم الذي في النتيجه يوافق التقيه. قال الثانية الترجيح بالصفات. إن الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة المشار إليها سابقا. طبعا الترجيح بالصفات واضح، يعني صفات الراوي كما سبقتي، والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا. طبعا المصنف كرر مرارا أنه ما ثلاث مرات يمكن تقدم أنه مرفوعة ضعيف، وسوف يأتي بيان ذلك وسوف يأتي بيان. فأنت من تقرأ هناك تستشعر أنه الذي سوف يأتي هو بيان طويل مثلا يحتاج إلى استدلال أنه هاي ترى ضعيفة لكذا، لكن عندما نأتي الآن نجد أن القضية بسيطة جدا، أنه الكتاب والكاتب ليس معتبرا. هو لو قايل قصدي من البداية إيه، وكما تقدم بعد هذا يكون يعني أوفق في البحث. والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لأنها مرفوعة، هاي ذكرت سابقا أنه المصنف يجعل نفس كونها مرفوعة سببا في الضعف، وهذا خلاف الاصطلاح. أنا ما واقف على هذا الاصطلاح، أنه الرافع لا يعني الضعف، الرافع يعني هو قد نسبها واتصلت إلى نسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله أو مع المسرح يعني شو اسمه اصطلاحاتنا، سواء كان بسند متصل أو مرسل، بسند متصل مع ضعفه أو قوته كذا، يعني الرفع شيء والضعف شيء آخر. الضعف له أسبابه، قد تلتقي مع الرافع وقد لا تلتقي. فأنا مرة أنسب شيء إلى هيتشفيلد بتعبير أدق، مرة أنا أروي شيء عن زرارة، عن مرجع، عن عالم، كلام عالم هذا نسميه مرفوع لا، ومرة أروي شيء عن النبي صلى الله عليه وآله هذا نسميه مرفوع رفعته للنبي. هذا الرفع للنبي تارة يكون بطريق صحيح وتارة يكون بطريق ضعيف. فمجرد وجود رفع في الرواية مفروض أن كل الروايات عن عبد الله سامي مرفوعة بالنتيجة، هذا لا يجعلها ضعيفة. هذا اللي طبعا أنا أصلا من استراحتهم راجعوا شو اسمه الدراية، هذا اللي يعني اللي درسناه هو هذا. فكونها مرفوعة لا يقتضي ضعفها. نعم مرسلة هذا وجه الضعف واضح، ولن يرويها إلا صاحب غوالي أوالي الله علي مفهوم مثل ما قلنا. وقد طعن صاحب الحدائق في التأليف والمؤلف إذ قال فإنا لن نقف عليها في غير كتاب غوالي اللآلي. بعد المصنف يعني يكرر أي واضح فقط مع ما هي عليه من الرفع والإرسال وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل. هذا هو المشكلة يعني في الكاتب، واللي هي مشكلة الكاتب راجعت بعد إلى الكتاب، يعني الكتاب اتصف بالضعف لأجلها، إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها. طبعا قلنا بعض العلماء دافع عن الشيخ ابن أبي الجمهور رحمة الله عليه، ومجرد أنه هو ينقل الأخبار غير الصحيحة كذا هذا مو بنتيجة طعن. نعم عليه الإكثار، سالم بحث يعني رجالي أنه الإكثار بعض يعني كانوا سابقا أنه يعني اسماء لعب الرتابي مو لطيف، كأنما يضعفون الشخص أو هكذا بأنه يكثر من الرواية عن المجاهيل أو عن ضعفاء. أي قد بهذا قد يعني من هذا الباب. أي فأقول لكن احتواء كتاب على أنه على روايات ضعيفة كذا هذا مثل يعني مغمس في الكاتب.
رواية ما موجودة بس هذا الكتاب يعني.
يعني على ما ذكره المصنف أنا خب تحقيق شخصي ما أنت. قال إذن الكلام فيها فضول، فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء، لأن راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع. طبعا المقبولة معناها أنه العلماء تلقوها بالقبول، وإن كانت هي نتيجة فيها شيء في السند. وجه القبول على ما تقتضيه عبارة المصنف هو أن الراوي هو صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع. هؤلاء إن شاء الله هذا بحث أيضا إذا أخذت رجال وعدري يأتيكم في الرجال، أنه هناك مجموعة من الرواة أجمع الأصابع على تصحيح ما يصح عنه، فيعني إذا صح الطريق إلى صفوان، طريقنا صح إلى صفوان، فلا ننظر إلى ما بعد صفوان، حتى لو ما بعد صفوان لم يثبت أنه وثاقته وكذا، فمجرد أنه صفوان هو الراوي فما بعده لا ننظر فيه، لا ننظر في السند، يعني ننظر في السند إلى صفوان حتى تصح الرواية إلى صفوان، أما ما بعده فلا ننظر فيه، فالرواية هي مروية عن صفوان فيقول بنتيجة تكون مقبولة كما رواها المشايخ الثلاثة.
هذا الشيخ بس اللي يقول بالوثاقة،
وثاقة شنو؟
الوثاقة مو
الوثوق،
يعني مو الوثوق بس الوثاقة الشيخ الطوسي هذا.
الوثوق هو يعني قصدته منه لا يقول بهذا القول من يقول
يعني
بالوثوق
يعني الرواية يعني هي سندها شايفوه والوثوق شايفوه ما عندك صفوان و
لا المسألة محل خلاف أصلا، ما هو المفهوم من هذه العبارة كلام في الأصول في الرجال، وأنه هل هم فعلا يعني لا يرون إلا على عن ثقة، أما من يبني على الوثوق يعني ما أقدر أجزم، لكن الظاهر أنه هذه يكون أحد القرائن يعني، وقد يقبلها قد لا يقبلها.
هم دول المشايخ ثلاثة هم يقولون
ما أدري الشيخ الكنيني ما رأيه الرجال ما أعرف الشيخ الكنيني الشيخ الفوسي ما أدري وأنا ضعيف في الرجال أي من المشاكل. زين قال كما رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم وإليك نصها، كأنما المصنف يقول هاي رواية المشايخ الثلاثة هي كما أشبه بالمقوي لهاي الرواية أي بعد مثل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق أنه ثلاثتهم يرونها في الكتب، هذا نتيجة كأنها مقوي. قال قلت نعم عفوا وإليك نصها بعد حذف مقدمتها. صنف عليه هو حذف سطر واحد من السطر وذات الكامل الهوفر. قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما. وكان مثلين اختفوا فاختاروا
كل واحد
اختار رجل. فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف هؤلاء هذا الرجلان اختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم. فوجه الاختلاف في الحكم هو اختلاف في الحديث. قال الحكم ما حكم به أعدلهما هذه الصفة الأولى وأفقههما وأصدقهما ثلاث صفات في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به أو يحكم به الآخر. قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل أو لا يفضل واحد منهما على الآخر متساوين في هذه الصفات. قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكما المجمع عليه من أصحابك. هاي الرواية المجمع عليها اللي راح يجي من أصحابك يقول يعني مشهور مو المجمع يعني إجماع وإنما المجمع هنا نسب إلى الرواية
سعاف الصفات
مو إلى أي هو هذا راح يجي ما العلاقة بالصفات
لا الإمام
أي
دخل من الصفات
اللي
نشره
هو لهذا المصنف راح يستفيد منه في الشهر المصنف يعني لو قاطعها لعله إلى هنا كافي لكن يعني قصدي هذا العبارة هذا راح يجي عبارة ما متعلقة بالصفات لكن المصنف كأنما أراد أن ينقلها بطولها حتى لا يعيدها في الشهر أي وإلا الآن كلام مو على الصفات زين. ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ الشبهات ارتكب المحرمات وهلك من غير يعني من حيث لا يعني مساكن الله فيه. نعم قال قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. هذا أيضا ما العلاقة بمحل كلام في الموافقة العامة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة. قلت جعبت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة يعني كان موافقا للكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ هاي كلام الآن هو السائل انتقل إلى قضية أخرى غير الحكم يقول إحنا الخبر بيش نأخذ بأي الخبرين نأخذ؟ إيه هو طبعا قد واحد يستظهر من بداية الحديث هو أنه وجه الاختلاف هو الاختلاف في الحديث فكأنما القضية ترجع إلى الأخذ بالحديث أنه أي الحديثين نأخذ. لكن هو ظاهر بداية الرواية هو أنه القضية بالحكم. قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا. قال انظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم يعني مرة موافق لكن هو مو كل شيء يميلون إليه يعني كلا الرأيين يقولان به يقولون بهما لكن يميلون إلى أحد الرأيين أكثر فهذا الذي يميلون إليه يترك. قال انظر إلى ما هم أميل إليه حكامهم وقضاتهم فيترك هذا الذي هم أمير إليه ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم أو فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. زين، انتهت المقولة. واضح أنه إحنا محل الاستدلال بها هو تقريبا أول 4 سطور مال كذا، أما الباقي هو يعني نستفيد منه فيما يأتي. قال أقول من الواضح أن موردها التعارض بين الحاكمين لا بين الروايتين. إحنا كلامنا على التعارض بين الروايتين، لكن الرواية هذه قالت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهم، واختلف فيما حكم، اختلف فيما حكم. فالتعارض وين صار؟ في حكم الحاكمين مو في الرواية. ما شاء الرواية، بس النتيجة التعارض صار في حكم. وقد واحد يقول هو وجه التعارض بين الحكمين هو اختلافهما في الرواية، مرة الرواية بمعنى أنه نفس الرواية مختلفين بيها، يعني روايتان متعارضتان، ومرة لا الفهم، فهم الرواية هم هذا قد وجه. ممكن يكون حكم اجتهاد، يعني هو أقول أعم الرواية هي ما أقدر أن يجزم بأحد الوجهين، لكن الرواية كأنما تقول أنه موضوع الكلام هو الاختلاف في الحكم، في الحكم الذي صدر منهما. هسه هذا الحكم الذي صدر منهما وجهه هو الاختلاف في الروايات، هذا الاختلاف في الروايات. ممكن أن تصور اختلاف في نفس الرواية، يعني
تعدد
في الروايات وبعد تعارف. ومرة لا نقول الاختلاف في الفهم مثلا، ممكن هيك مثلا يقول أنا فهمته من هون كذا، ذاك يقول لا فهمته أمرا آخر. هذا موجود عند الفقهاء، موجود مو في شيء غريب. فيقول هي بالحقيقة ما ورده المفروض خارج عن محل كلام، لكن مع ذلك يمكن أن نستدل بها. قال ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنص الأحاديث لا أنهما يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي كالعصور المتأخرة استنباطا من الأحاديث، تعرضت هذه المقبولة للرواية والراوي لارتباط الرواية بالحكم، ومن هنا استدل بها على الترجيح للروايات المتعارضة. طبعا اللي يظهر من المصنف أنه أن الاختلاف هو في الحديث لا في الاجتهاد، لكن هذا ما أدري غريب، يعني أنه كون الفتاوى كانت عادتين تكون هكذا، نعم قد هذا يسلم، أما أنه دائما الفتاوى تكون على وجه النقل، نقل نفس الناس، هذا يعني يستغرب. وإلا واضح أنه قضية الاجتهاد كانت موجودة، ويصرحون العلماء أنه الاجتهاد كان موجودا في زمان أهل بيت عليهم السلام، وآراء الأصحاب المستنبطة من الكتاب أصلا مو من الروايات هم موجودة، مو في شيء غريب يعني. فبناء وصرف على أنه دائما هذا يكون وكأنما اجتهادات ماكو، هذا يعني غريب. إيه طبعا، ويذكر يقول لأنه جاءت رواية كذا لكن مراد الإمام هو هيك، بل أحيانا زراي ينقلون إلى رواية ناس على الإمام يقول لا الإمام ما رأي هيك، اتقاك مثلا يقول الإمام قال لي هيك يقول لا اتقاك، هذا موجود يعني مو في شيء غريب. فقهاء بنتيجة كان، وخصوصا في قضية الحكم، إذا كان الحكم قضية نزاع بنتيجة وقضاء وتشخيص يكون بنتيجة، طبعا هي مو واضحة الرواية لعله كل جدا في قضية أنه نزاع بمعنى أنه قضاء وكذا، لكن أقول بناء المصنف على أنه ما يظهر من عبارة المصنف أنه يقعان بنص الأحاديث دائما كأنما، لا أنهما يقعان كأنما، هذه العبارة يفهم منها أنه دائما هكذا، هذا ما أدري لا أرى له وجه
هذا
هو لهذا هو قال استدل، ومن هنا استدل بها على الترجيح للروايات المتعارضة. كأنما يقول احنا وإن كان الاختلاف في الحكم إلا أن ما حكم به هو نص الرواية، وبالتالي هذا الاختلاف في الحكم هو يرجع بالحقيقة إلى الاختلاف في الرواية مو باجتهاده. فما ذكر من الترجيح لأخذ أحد الحكمين هو شنو؟ هو ترجيح لأخذ الروايات بالحقيقة. لكن نقول هذا ما واضح، البناء على أنه دائما وأبدا هم ينقلون النصوص فقط، هذا يعني غير واضح. مو هو مقتضى الاستدلال هو هذا، أنت لقيتك القضية موجبة جزئية فنقول لك من قال بأنه هما حكما هنا بالنص؟ من قال؟ مقتضى الاستدلال أنه تكون قضية كلية، وكذلك تعبير شيخنا. شوفوا، ولكن لما كان، شوف هذا التعبير، هذا يابع عن التخصيص، لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان، هاي كلمات تشعر أنه إنما يقعان بنص الأحاديث لا أنهما يقعان بتعبير، فتلقى العبارة تغطي معنى الحصر، وإن كانت لعله بالدقة هي ما جاء في تعبيرات الحصر، لكن يفهم منها الحصر. وقلت مقتضى المقام هو أنه لابد أن يكون الحصر، وإلا لو كان مراد المصنف أنه أحيانا يقع بالنص وأحيانا لا يقع، نقول من قال بأنه وقع بالنص في هذه الرواية؟ واضح؟ شمع أخبارية؟ خير؟ هذا التعبير؟ نشمه مع الأخبار، شو مشكلة؟ على كل حال لا، ليش تهفان النص؟ الرواية جاءتني أنا عندي قراءة خارجية تدل على خلاف ما يفهم منها بدوا، أنا اعتمدت على قراءة، مثل ما له شو اسمه اللهم صل على محمد وعلى محمد، فضل ما شاء الله لعله في بالي، لا ما مشتبه، انه يقول اجل روايه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الزكاه في كذا كذا كذا، فالامور ما كانت موجوده في غير هذه الامور اللي عندنا الان، روايه موجوده عن النبي صلى الله عليه واله، الفضل ان شاء الله او غيره، يقول هاي الروايه بقرينة رواية أخرى كذا، يقول كانت خاصة أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حطها خاصة في زمانه، فبالنتيجة يستنبط الحكم النهائي أنه هذني ما به زكاة، هذا مش جاهز في قراءة النص، وإنما فهم النص من خلال نصوص أخرى، مثل ما الآن قاعد يسوون الفقهاء، يعني هو هذا اللي يسوون، مو يعني هاي الحالة اللي إحنا دائما للأسف هم موجودة في بعض مقدمات الكتب وأنا استغربها، يعني أنه عندما بدأت الغيبة الصغرى بدأ الاجتهاد، هذا مو صحيح أبدا، مو صحيح. أنتوا تجون تقولون الاجتهاد بمعنى استنباط الأحكام الشرعية اللي من ضمنه هو الاستظهارات، يعني اعتماد على الظهور، هذا نوع من أنواع الاجتهاد الذي من ضمنه الجمع بين النصوص، الجمع بين المتعارضين، هذا مو اجتهاد. زين هذا ما كان موجود في زمان أهل البدع والسلام؟ شو ما كان موجود؟ يعني احنا الان صرنا نقعد نحكي انه هم يروحون الرواة على اهل بدعه والسنه يقولون لهم احنا اذا اختلفت الروايات عنكم فشنو نسوي؟ فهذا مو اجتهاد؟ هذا واضح كلش انه هم يقولون لهم اذا اختلفت الروايات فسووا كذا كذا كذا. الامام يعلم قضيه لمكان الباء هاي مثلا، هاي كلها استظهارات، هاي كلها اجتهادات. فهذا المفهوم اللي ما اعرف ليش هذا هم مرتكز عند له كثير من الطلبه، أنه الاجتهاد بدأ من زمان شو اسمه لا شو اسمه العماني رحمه الله عليه، أول من قال بالاجتهاد. ليش؟ وتجي هاي تطلع لنا في الشبهة أنه الشيعة تأثروا بالسنة وفقدوا الناس لا مو صحيح، يعني مو قضية أنه أنا أدفع الشبهة، لا هو واقع أن القضية مو صحيحة، قضية الاجتهاد كانت موجودة من أصل، قد نقول من عصر النبي صلى الله عليه وآله، هذا اللي أخذ كم رواية كذا وراح يبلغ وخب اعتمد على الظهور، أخذ ببعض العمومات، إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، هذا التفريع مجتهاد. فهاي الحالة يعني اللي موجودة للأسف شيء من بعض حتى بعض السماع ما أقول شخصيات يعني ما أعرف يعني شخصيات معروفة قد بس أنا ما أعرف يعني عنميتها شنو في بعض مقدمات الكتب أنه متكرر يعني مو مرة ومرتين هو يسوي مثلا تاريخ علم الأصول أي هو ليش أقول أي شوف تاريخ علم الأصول في بعض مقدمات الكتب يجي يقول كانوا في زمن أهل البيت عليهم السلام إذا احتاجوا إلى مسألتين يرجعون إلى الإمام ويأخذونها منه فلما صارت الغيبة الكبرى وفقدنا الناس واختلفت ليش وينك ويش يعني هو ليش دائما احنا نتصور انه زمان الهيبة عليهم السلام يعني الإمام يمي بصفي جيراني بس احتاج اروح اسيل هذا اللي كان القوم شنو شو يسوي كان
كانوا جيران أهل المدينة أهل العراق شو يسوون
أي حتى أهل المدينة نفس الحالة أهل المدينة مو دائما يبار الإمام مو دائما يبار الإمام وهاي الحالة هو من دي يجي يقول شو اسمه يأتيني الحديثاني عنكم يرويهما الثقة وكذا هذا واضح أنه هم دي يعيشون حالة اختلاف أحاديث وحاجة إلى الجامع والاستنباطات وكذا هذا كله نتيجة يدور على هذا المعنى على كل حال قال غير أنه مع ذلك لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه والسر في ذلك واضح لأن اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدث يقول احنا إذا رجعنا للمقبولة نجد أنه هذه الاعتبارات اعتبرها الإمام في الراوي بما هو حاكم لا بما هو راو وإن كان هو راوي الحديث لا بس لكن هذه الصفات أنه كونه أفقه هذا لأنه حاكم الأفقهية شنو تؤثر في مطابقة حكمه للواقع لكن لا تؤثر على 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 مطابقة كلام الراوي للواقع يعني إحنا شو نريد من الراوي نريد قضية وثاقة تأثر وأنه ضبطه مو يشتبه بالنص مثلا ينسى ما إلى ذلك أما أنه هذا راوي ثقة ضابط وذاك راوي ثقة وضابط ونقول أنت إذا اختلفوا فخذ برواية الأفقه نقول الأفقه ماذا يؤثر على الناقل إحنا نريد شنو واحد يضبط يوصل لي الناس مثل ما أنت الآن أحيانا يأتيك شخص أحيانا فاسق أحيانا كافر بس تقول أنا عندي ثقة تامة أنه إذا نقل نصا فينقله بما هو لا يخطئ هسه ولو انه خوفا ولو انه كذا بغض النظر عن الاسباب بنتيجه انه انا اريد استوثق انه النص قد وصل الي اما انه صفاته جميل او مو جميل اخلاق او مو اخلاق جاهل او او عالم ما يثر احيانا جاهل لكنه يحفظ بسهوله وينقل النص بدقه احيانا عالم لكن ممكن ينسى ممكن يشتبه كذا فهذه الصفات للراوي بما هو حاكم لا بما هو راوي وهذا ما يف ما 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 ينفعنا شيء لأن إحنا كلامنا وين في ترجيح أحد الروايتين على 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 الأخرى قال والمفهوم من مقبوله أن الترجيح أن ترجيح الأعدل والأورع والأفقه إنما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه لا في مقام قبول روايته ويشهد لذلك أنها جعلت من جملة المرجحات المفروض أنها جعلت من جملة المرجحات كونه أفقه في عرض كونه أعدل وأصدق في الحديث بس أصدق في الحديث هذا مرجح ممكن ينجر أما أفقه شنو أعدل هم ممكن واحد يقول هذا أكثر أكثر عدالة بحيث أنا أرجح أنه ما يكذب مثلا ما كذا ولا ربط للأفقهية بترجيح الرواية من جهة كونها رواية طبعا المصنف مو يريد يدفع الأفقهية فقط يقول حتى الصفات الأخرى
نعم.
الصفات الأخرى وإن كانت يمكن جرها إلى الرواية وإن كانت بعبارة دق وإن كانت تؤثر على الرواية إلا أنها في هذه الرواية لم تأتي مرجحة للرواية بل جاءت للحكم لم بعبارة أخرى لم تأتي مرجحة للراوي بما هو راوي وإنما للراوي بما هو حاكم
نعم.
فنقول ماكو دليل على أن هذه الصفات مرجحات وبعبارة أخرى ما وضحت الفكرة أقول إحنا الصفات المذكورة نوعين نوع أصلا ما يأتي ما يرجح الرواية، ليس له صلاحية ترجيح الرواية.
نعم.
مثل الأفقهية
والأرواعية.
ونوع لا الأرواعية تدخل بالثاني، ونوع لا له شأنية أن يرجح الرواية يقربها إلى التصديق أكثر، لكن مثل الأورعية العدلية الأورعية هم ممكن يعني دخل
لا مثل
ممكن لا أقول هذا أكثر ورعان يعني يقوم يدبطط زائد يقوم يعني ممكن هسه بغض النظر ما يأثر، فنقول لكن كلاهما لم يرد في الرواية ترجيحا للراوي بما هو راوي للراوي بما هو حاكم، فهذه ثبتت مرجحات للحاكم ولا دليل على ثبوتها للمرجحات للراوي. قال نعم إن المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية ابتداء من الترجيح بالشهرة مثل ما قرأنا، وإن كان ذلك من أجل كونها مستندا لحكم الحاكم. ليش انتقلت إلى الترجيح بالرواية؟ لأنه الحاكم استند إلى الرواية، فمن هذه الجهة هو كان الترجيح. بس هذا ما يأثر بنتيجة، بس هي الرواية رجحت بما هي رواية بنتيجة، مو لأنها مستند الحاكم فنقول هي ترجح على تلك. لا، بنتيجة نفهم من الرواية أن الرواية إذا احتوت على هذه الأوصاف فهي مرجح، سواء استند إليها الحاكم أو لا، هذا اللي يفهم من الرواية. فإن هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذه وعليه، فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات، وأما الترجيح بالشهرة وما يليها فسيأتي الكلام عنه. ويؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب الكافي لم يذكر في مقدمة كتابه الترجيح بصفات الراوي. هذا وجه التأييد ما استوضحته، وكان المفروض أنه أراجع مقدمة أشوف شنو يستظهر ما عنده، فما صار بعد فرصة كذا، فما مبدئيا ما أشوف يعني ما لم أدرك وجه التأييد. إيه، فلعله هو يريد يقول أنه صاحب الكافي هو باني على أنه يذكر المرجحات في المقدمة، هذا كون يعني يشوف المقدمة شنو أجواءها. يعني المقدمة صار لي فترة ما قاريها، فالنصوص الكافية مو في بالي واقعا، فكون نشوفها. قال الثالث الترجيح بالشهرة. تقدم أن الشهرة ليست حجة في نفسها، وأما إذا كانت مرجحة من الرواية على القول به فلا ينافي عدم حجيتها في نفسها. بعض الأشياء هي بنفسها ليست دليلا، لا تصلح أن تكون دليلا، لا تصلح أن تكون حجة، ولكن يمكن أن تكون ماذا مرجحة. استرع له شيء قرب هذا مثال عرفي، أنه إذا مثلا مثلا أنت تقول أني أعلم أنه مزاج المولى، مثلا مولى العرفي خلينا نفترض الأب، تقول أني أعلم أن مزاج أبي يتلائم مع أن مثلا أن أشتري الشيء كذلك جيد، فهذا بحد ذاته ليس بحجة في وجوب شراء الشيء الكذلك. أنت تقول أنا مزاج أبوي أنه يتلائم مع أنه أنا أزور مثلا يوم الجمعة ليلة الخميس مثلا أزور عنه نيابة، هذا ما يعطي أنه دليلا على أن الأب قد أمرك طلب منك، وهذا بالنتيجة نقول هذا حجة من الأب عليك، فهذا بحد ذاته ليس بحجة. لكن إذا جاءك خبران عن الأب، أحد ما يقول لك زر عني ليلة الجمعة مثلا، والآخر يقول لك زر عني ليلة الأربعاء، هذا كون مزاج الوالد يتلائم مع زيارة يوم ليلة الجمعة هذا شنو يكون مرجح، يصلح أن يكون مرجح وإن كان هو بحد ذاته ليس دليلا. المصنف يقول هكذا الشهرة، الشهرة وإن لم تكن بحد ذاتها دليلا كما ذكرنا سابقا إلا أنه ممكن أن تكون مرجحة. لكن تقدم من المصنف أنه الشهرة ثلاثة أقسام. الأول الشهرة الفتوائية اللي هي شهرة الفتوى، اجتهد الفتوى من دون العلم باستنادها إلى روايته. المشهور بين العلماء فتوين هو كذا، لكن لم يستندوا، لم نعلم استنادهم، إما لم يستندوا علمنا بعلم استنادهم أو لم نعلم استنادهم إلى روايته. هاي الشهرة الفتوائية. القسم الثاني من الشهرة العملية وهي نفس الأولى لكن علم استنادهم إلى الرواية. القسم الثالث الشهرة الروائية اللي هي اشتهرت الرواية. احنا هناك كان كلامنا عن شنو في انها ليست بحجة، شهرة الروائية والشهرة الفتوائية والشهرة العملية. باركم لو انا طبعا هم قلت راجع العبارة وياكم. احنا هناك قلنا انه الشهرة العملية يتكلم في أنها هل تكون جابرة لضعف السند أو لا، جيد. والشهرة الروائية يتكلم فيها في أنها مرجحة أو غير مرجحة، جيد. الشهرة الفتوائية هنا قلنا أنه هل هي دليل على حكم الشرعي أو لا. فكلامنا هناك أنه في الشهرة الفتوائية، الشهرة في الفتوى هذه أمارة على الحكم الشرعي أو لا. إذا قلنا هناك أنه الفقيه عندما يفتي هو بالحقيقة قاعد ينقل لك الحكم الشرعي. من يجي الفقيه يقول أنا أفتيك بأن هذا الشيء حرام، فهذا بالحقيقة هو قاعد ينقل لك الحكم الشرعي، فقلنا هذا بحد ذاته مو حجة، مو حجة في غير التقليد طبعا. لكن إذا تكثرت الفتاوى فهذا يكون أمارة على الحكم الشرعي أو لا. فكلامنا هنا كان وين؟ في الشرعية الفتوائية
قالوا
بأنها حجة من الظنون أي من الأمارات. أما هنا قلنا هناك أيضا قلنا كلامنا هنا في باب
العملية
في الشهرة العملية، أو طبعا الشهرة العملية على أحد الأوجه. كلامنا بالدقة في الشهرة الروائية، أنه نقول الشهرة الروائية مرجحة أو لا. بعبارة أخرى كلامنا ها هنا في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، وهذا الترجيح يتعلق بالفتوى، نفس الفتوى المجردة عن نسبتها إلى الرواية. هذا يرجح الرواية؟ لا. يعني الإمام جاءتني عنه رواية وجاءتني رواية أخرى عنه، جيد. نقول وعندنا في قبال ذلك فتاوى، هذه الفتاوى وافقت إحدى الروايتين وبدون أن نعلم استنادها إلى الرواية، مجرد موافقة فقط هيك، هذا يرجح؟ لا. نعم إذا كانت إحدى الروايتين مشهورة والثانية شاذة، نقول شهرة الرواية مرجح على ماذا؟ الرواية الشاذة. إذا كانت إحدى الروايتين قد استند إليها الفقهاء، فقهاء عاصروا أهل البيت عليهم السلام أو قريبون من عصرهم، ونظروا إلى الروايتين وتركوا إحداهما وأخذوا بالأخرى استندوا إليها في مقام الإفتاء، نقول استناد الفقهاء إلى هذه الرواية يرجحها على الرواية الأخرى. هذا واضح إن شاء الله؟ استذكار يعني هذا بس حتى أبين هاي النقطة. فعلى هذا ما ذكر سابقا من المصنف قدس الله نفسه من أنه الشهرة ليست حجة، موضوعه هو الشهرة الفتوائية، وما هو محل كلامنا هنا هو الشهرة غير الفتوائية هسه الرواية والعملية. فهذه المقدمة التي بدأ بها المصنف لا أعلم لها وجهها وعد تعمل لعله تجدون شيئا. قال والشهرة المرجحة على نحوين. هسه احنا بعد واضح عندنا الشهرة الفتوائية خرجت عن محل الكلام لأن مجرد مطابقة فتوى لإحدى أحد الخبرين مع عدم العلم بالاستناد في مقام الفتوى إليه هذا لا يكون مرجحا. لا حتى بين المحجب قلنا ممكن يكون مرجح أو لا فقلنا هذا ما يعني ما يكون مرجح. نعم قال والشهرة المرجحة على نحوين. طبعا ممكن أن يدافع عن المصنف في هذا الذي ذكرته أنه هو قال وأما إذا كانت مرجحة للرواية على القول به هسي يعني نقول مو قصد أنه على القول به يعني أكو قائل وإنما يقول لو قيل به فممكن فهذا ممكن لو قيل به أيش قدر كذا يدافع عن المصنف. قال والشهرة المرجحة على نحوين شهرة عملية. شنو هي الشهرة العملية الآن قبل ما نقرأ
مستند الإعلام
أحسن الشهرة العملية هي شهرة الفتوى مع العلم بالاستناد الرواية. أما إذا لم نعلم بالاستناد
تكون فتوائية.
إذا علمنا بعدم الاستناد بعد وقت مباراة أولى فتوائية علمنا بعدم الاستناد فتوى علمنا بعدم الاستناد. لكن المصنف ماذا قال وهي الشهرة الفتوائية المطابقة للرواية يعني هذا التعريف ليس دقيقا مخالف لما تقدم منه صريحا أنهم تقدم أنه الشهرة العملية هي ما علم استنادها إلى الرواية. أما مجرد أنه لا نعلم باستنادها وإن كان الواقع أنه قد استندوا الفقهاء واقعا قد استندوا إلى هذه الرواية لكن نحن لم نعلم نقول هذا لوحده يدخلها أين في الشهرة الفتوائية. فالشهرة الفتوائية كما تشمل الفتوى اشتهار الفتوى مع العلم بعدم استنادها الفتوى إلى الرواية كذلك تشمل اشتهار الفتوى مع عدم العلم بالاستناد مجرد عدم العلم بالاستناد وإن كانت الفتوى مطابقة للرواية مطابقة نقول مطابقة الفتوى للرواية لا تجعلها ماذا شهرة فتوائية عفوا شهرة عملية.
ليش دمج هالثاني
هو قلت لكم عبارات المصنف غير دقيقة هو ده يقول شهرة عملية وقاعد يقول وهي يعني عملية الشهرة الفتوائية المطابقة للرواية
تعريفنا يعلم ان سندها خبر خاص موجود بين
يدين. هو اقول لكم كلامه هناك دقيق كلامه في الشهرة دقيق لكن هنا لا وسوف يرتب عليه امرا هسه راح يجي هذا حيسوي لنا مشكله هسه. قال وشهره هذا القسم الاول طبعا القسم الثاني وشهره في الروايه شهره روايه وان لم يكن العمل على ضدها مشهورا كما تقدم. اما الاولى الان فكلامنا ثلاثا يقع في الشهره العمليه وثلاثا يقع في الشهره الروايه. اما الاولى الشهره العمليه فلم يجد فيها من الاخبار ما يدل على الترجيح بها حاصل ما يذكره المصنف أنه نحن عندنا صورتان قبل هذا سوف يأتي خلاف في آخر البحث إن شاء الله أنه هل نقتصر في مقام المرجحات على المرجحات المنصوصة هذه المرجحات الخمسة أو بعض هذه الخمسة على خلاف فيها بالنتيجة هل نقتصر في ترجيح أحد الخبرين على الآخر على ما نص على أنه مرجحون أو لا نستفيد أنه هذه المنصوصة هي مصداق من مصاديق المرجحات والمرجح هو بالحقيقة هو كل ما كان مقربا إلى الواقع كل ما كان مقربا إلى الواقع هذا هو مرجح فنتعدى من المرجحات المنصوصة إلى مرجحات أخرى جيد غير خمسة جيد هذا سوف يأتي. نقول هنا كلامنا في الشهرة العملية نقول إذا إما أن نقول نحن الآن نتكلم عن الشهرة العملية هل هي مرجحة أو ليست مرجحة نقول نحن أمام قولين القول الأول أن نتعدى المرجحات المنصوصة. القول الثاني أن لا نتعدى المرجحات المنصوصة، نقتصر على ما قد نص. نقول على القول هذا، على القول بالنص أنه نقتصر على المرجحات المنصوصة فقط، بعد واضح الشهرة العملية تكون تكون مرجحة أو لا تكون؟
لا،
لا تكون. ليش؟ لأنها لم ينص عليها في روايات. أما إذا قلنا بأنه لا نتعدى، يقول إذا قلنا بالتعدي فكل ما يكون مقربين ويكون مرجح، والشهرة العملية مقربة. أنت الآن من تشوف يقول هذه الرواية قد اشتهرت فتوى الفقهاء على وفقها، يعني استندوا إليها اعتمدوا عليها، أنت تقول هذه وين كانت معارضة بتلك؟ إلا أن اعتماد الفقهاء عليها هذا مقرب فنأخذ بها. واضح هذا حسب كلام المصنف، وإن كانت عبارته قد لا تكون يعني ظاهرة في ذلك كل شيء. بس أهم شيء قال وأما الأولى، أما الأولى فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على الترجيح بها. فهذا على القول بأنه شنو؟ بأننا نقتصر على المرجحات المنصوصة.
ما الترجيحات الخمسة؟
إيه، فماكو مرجح في الأخبار منصوص. فإذا قلنا بالترجيح بها فلا بد أن يكون بمناط وجوب الترجيح بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع، اللي هو هذا أن نتعدى إلى كل ما يوجب الأقربية. غاية الأمر أن تقوية الرواية بالعمل بها، أن تقوية الرواية الحاصل بعمل الفقهاء بها، هيك العبارة. غاية الأمر أن تقوية الرواية، هاي التقوية بأي شيء حاصل؟ بعمل الفقهاء بها. شلون عملوا بها؟ عندما أفتوا استنادا إليها. هذا يشترط فيه أمران حتى تكون الشهرة العملية مرجحة، لابد أن يتوفر عندنا أمران. الأول أن يعرف استناد الفتوى إليها، كن نعرف، ما يكفي أنه شنو مجرد المطابقة، إذ لا يكفي مجرد مطابقة فتوى المشهور للرواية في الوثوق بأقربها للواقع. مجرد أنه حصلت المطابقة شنو اللي يخليك يقول هاي أقرب؟ ليش؟ هم الفقهاء قد لعلهم استندوا إلى أصل عملي، صح ولا لا؟ فإذا استند الفقهاء إلى أصل عملي فشنو وجه أنه هذا الفتوى المستندة إلى أصل عملي تكون مقربة لتلك الرواية لمجرد مطابقتها؟ يعني بدوان طبعا لعله إذا تأمل قد يقول يعني لا أستفيد من المضمون، بما أن المضمونان متقاربان وأنه هذا عليه دليل وكذا، قد نتيجة ممكنة هنا.
هاي أنا أعرف استناد فتوى إلى الرواية؟
إيه للرواية،
الرواية اللي استنتجوا مثلا.
إيه استنتجوا طبعا، وواضح الإشكال على هذا الشرط الأول لأنه لا يعني لا حاجة إليه. نحن وين كلامنا؟ كلامنا في الشهرة، في الشهرة العملية، والشهرة لا تكون عملية إلا إذا علم استنادها إلى الرواية. فشوف قلت لكم من المصنف من عرف الشهرة العملية بأنها المطابقة للواقع احتاج إلى هذا الشرط، وإلا هو الشهرة العملية هي شنو؟ هي ما علم استنادها، فهي أصلا لا تكون شهرة عملية إلا إذا علم استنادها. بعد شلون تجي تقول أنه نشترط فيها أن يعلم استنادها؟ مثل ما تقول نشترط في الإنسان أن يكون ناطقا، ما له معنى، ولا يكون إنسانا إلا أن يكون ناطقا. على كل حال هذا الشرط الأول ما له وجه يعني. قال الثاني أن تكون الشهرة العملية قديمة، يعني حصلت بين القدماء، وفسر المصنف أي واقع في عصر الأئمة عليهم السلام. بعد واضح الشهرة بين الفقهاء مو يعني عند الأئمة عليهم السلام، هناك خلاف بين الفقهاء، خلاف عندهم روايات متعارضة، وبعضهم استند إلى بعض الروايات واشتهر هذه الفتوى استنادا إلى هذه الروايات. وهذا واضح بعد أنه أكو في زمن أهل بيت عليهم السلام شنو اجتهاد واختلاف. قال أو العصر الذي يليه، الشيخ الكليني مثلا كذا، الذي تم فيه جمع الأخبار وتحقيقها،
يعني
قريب عن النص. أما الشهرة في العصور المتأخرة فيشكل تقوية الرواية بها، وين سند الفقهاء بنتيجة؟ يقول هذا يعني مشكل.
متأخرة مثل العلامة مثلاً؟
أي نفضل عن الآن يعني في زماننا هذا. علامة المحقق يعني.
الشيخ
طوسي داخل؟ أي طالب الشيخ طوسي يعني في زمان جمع الأخبار.
الكليني.
أي. يعني زمان جمع الأخبار هاي يعني الشيخ الكليني الشيخ الطوسي في هذا الزمان. فداخل. يعني طبعا 400 وفاته ولا يعني.
إيه.
هو ولاد تشقيت.
460
وفاة 460
460
في بال يعني 460
إيه
بس يعني طبعا من خامس يصير
هو الشيخ صدوق
في قال هذا من جهة الترجيح بالشهرة. الآن المصنف يبحث مبحث استطرادية تقدمت الإشارة إليه في بداية الكلام عن الشهرة، وهو أنه الشهرة العملية هل هي تجبر ضعف السند والدلالة أو لا؟ هذا قدمت الإشارة إليه المصنف ما راح يعني يشبع البحث، هو أشبه بالإشارة استطرادية فقط.
شو قال شيئت إلاك كلمناك على الفتوى قال شيئت في المرجحات أنها جابرة أو هجابرة
الشهرة الفدوائية
العملية
نعم إيه إحنا بوقتها يمكن قلنا ما راح يأتي الفد ما رجت ما راح يأتي ما على هذا لا فهو الآن جاء هو نتيجة جاء السماء هو أو لا. فقال هذا من جهة الترجيح بالشهرة العملية في مقام التعارض، اللي هو هذا مقام هو هذا كلامنا. أما من جهة قلنا استطراد، أما من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف، خبر ضعيف هل تجبره الشهرة أو لا؟ خبر ضعيف وعلمنا بعمل الأصحاب به، عمل الأصحاب جابر أو ليس بجابر، وأيضا إعراضهم كاسر أو لا، هذا هو أحدهما مقابل الآخر. قال مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه، لا أصلا ماكو معارض للخبر، هذا حجة أو مو حجة، أريد نثبت حجيته بس هو ضعيف. فقد وقع نزاع للعلماء فيه، والحق أنها جابرة له إذا كانت قديمة أيضا، لأن العمل بالخبر عند المشهور من القدماء مما يوجب الوثوق بصدوره، والوثوق هو المناط في حجية الخبر. إحنا حتى نحكم بأن الخبر حجة لابد أن يحصل عندنا الوثوق، فإذا حصلنا الوثوق من جهة عدالة الراوي تحقق المناط أو لم يتحقق؟ بعيد. إذا حصلنا إحنا المناط شنو؟ حصول الوثوق. هذا الوثوق بأي شيء يتحقق، إذا تحقق بعدالة الرواة فتحقق المناط فيكون حج. إذا تحقق الوثوق بأمر آخر غير عدالة الرواة فتحقق المناط أو لم يتحقق؟ تحقق. فيقول إحنا أدنى العبرة في حجية الخبر هو حصول الوثوق.
القدمات
أنا قلت لك هاي ما محقق، ما أقدر أقول إيه أو لا.
هم هو قال القدمات.
لا القدماء المصنف يقول عند القدماء، إذا كانت الشهرة عند القدماء فعندي أنا أجعلها شنو؟ شو اسمه؟ مثبتة للحجية.
بناء على أنه قول بالوثوق.
لا بناء على قوله هو. إيه مو قوله. وحين قدماء بعض المصنف كان يدعي العلم أصلا
الشيء المرتضى
كما يعني معروف عن الشيء المرتضى، وبعضها قد يظهر منه أنه يقول بخبر الثقة، فما يعني ما محقق المسألة بحيث أقول القدماء يقولون بكذا، ما لي تحقيق المسألة واضح إن شاء الله. والوثوق هو المناط في حجية الخبر. جيد. وبما أن الشهرة العملية توجب الوثوق فقد تحقق المناط فصار الخبر حجة وإن كان ضعيفا سندا
مرجح
عليه يكون مرجح بهذا التعبير، ومو مرجح بالحقيقة
يعني جابر
عليه. جابر هو. قال ونعم وبالعكس من ذلك إعراض الأصحاب عن الخبر، هذا الإعراض هم بين أيديهم خبر يفيد فتوى ولن يفتوا على وفقه وإنما خالفوه بفتوى أخرى إلى خبر آخر، هذا الإعراض والخبر صحيح طبعا، الخبر صحيح ولم يأخذوا به
مو ضعيف
اي مو ضعيف لا لا هذا عكس الكاسر خبر صحيح بين ايديهم ويعلمون به ولم يستندوا اليه لم يفتوا على افقه هذا يكسر الخبر يكسر حجتها ولا يقول نعم قال وبالعكس من ذلك اعراض الاصحاب عن الخبر فانه يوجب وهنه وان كان راويه ثقتان وكان قوي السند بل كلما قوي سنده الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان أكثر ذلك أكثر دلالة على وهنه فتقول مع قوة السند والضوء أنا أكو مشكلة أكفت شيء فهذا يزعزع عندك الوثوق جيد وقلنا الوثوق هو المناط في حجية خبر الواحد كما تقدم من المصنف ولا نعلم أين تقدم إلا في مورد قد يكون المصنف نظر إليه لا تشوفون في أدلة حجية خبر الواحد من الإجماع في آخره الشيخ الأعظم ذكر أنه الإجماع متحقق زين والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والأمارات الكثيرة الدالة على العمل ما حصل في هذه المسألة وهي حجية خبر الواحد فالشاك في تحقق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية ثم قالوا لكن الإنصاف هذا كلام الشيخ الأعظم أن المتيقن من هذا كله الخبر المفيد للاطمئنان لا مطلق البيان احنا هناك قلنا ونحن له من المؤيدين نحن للشيخ من المؤيدين احنا ذكرنا انه من شرحنا هذا المطلب قلنا هذا قد يستفاد منه ان الشيخ المصنف يقول بان الخبر الذي يكون حجة هو الخبر موثوق به لا خبر الثقة فكأنما المصنف عندما قالوا نحن له من المؤيدين نقول نستفيد هذا بما أن الشيخ الأعظم قال أن القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمئنان المصنف أيده نقول هذا معناه أن المصنف لا يقول بحجية مطلق الخبر خبر الثقة وإنما الخبر الموثوق لكن لعلنا أيضا هناك قلنا هذا يعني لا يمكن أنه نطمئن إليه لأنه الشيخ الأعظم قاعد يقول القدر المتيقن من الإجماعات لا من الأدلة والشيخ المصنف قد صلى نفسه وإن كان قد وعد بأنه سوف نعرض الأدلة ونرى ماذا يستفاد منها هل يستفاد منها حجية الخبر الموثوق أو حجية خبر الثقة ووعد بذلك لكنه مو ينفي نسيه لعله لم يذكر لكن عندما نرجع إلى مقتضى أدلته قدس الله نفسه نجد أنه الأقرب بل لعله المطمئن به أن المصنف نتيجة الأدلة عنده هو حجية خبر الثقة لا خصوص خبر الموثوق لماذا؟ لأن بعض الأدلة وإن كان نتيجتها هو خصوص الخبر الموثوق مثل الإجماعات إلا أن بعض الأدلة الأخرى نتيجتها أنه مطلق الخبر خبر الثقة مثل آية النبأ المصنف مقتضى ما استدل به أنه خبر الثقة مطلق خبر الثقة ما قال يعني ما يظهر من عباراته كلها ما هي راجع كلام الناس بس في بالي أنه عباراته ما كلش يعني قد يعني يظهر من هذا أصلا أنه الخبر الموثوق يعني خبر الثقة هو الذي يكون ماذا حجة كذلك بناء العقلاء وإن كان هو عبر بتعبيرات تفيد أنه الاطمئنان كذا لكن مقتضى الدليل أيضا أنه شنو أنه خبر الثقة هو تبان العقلاء على الأخذ به شوفوا العبارة قال هو هيك وسر هذه السيرة أن الاحتمالات الضعيفة المقابلة ملغية بنظرهم لا يعتنون بها فلا يلتفتون إلى احتمال تعمد الكذب من الثقة كما لا يلتفتون إلى احتمال خطئه واشتباهه أو غفلته هاي العبارة قد تعطي أنه فرض الكلام أنه يوجد احتمال للخلاف فما عندنا اطمئنان قد هكذا تعطي يعني. يعني ما اقول ما اقدر اجزم بان المصنف ما هو رايه يعني عباراته شوف العبارة قبلها قال من بين السيرة قال من المعلوم قطعا كذا كذا ان استقرار بناء العقلاء على الاخذ بخبر من يثقون بقوله ويطمئنون الى صدقه ويؤمنون كذبه. هذا قد واحد يقول انه يكون اكو وثوق، لكن في نفس الان تشوف تعبير من يثقون بقوله يعني كانما الموضوعية انه هذا هو موثوق، هو ثقة، مو اني اثق بخبره بالخصوص بهذا الخبر بالخصوص.
نعم
يعني هو ثبتت وثاقته، لكن هل لابد ان يحصل عندي وثوق بخبره هذا؟ يعني تدرون انه احيانا الثقة قد اثق بخبره وقد لا اثق، يعني كونه ثقة لا يعني اني اثق. الفرق بين كونه ثقة وبين ان يحصل الوثوق الفعلي عندي اطمئنان. قد هو ثقة لكن اني لم اطمئن. هنا هو الكلام انه هل لابد ان يحصل الاطمئنان الوثوق حتى يكون خبر الثقة حجة او لا؟ نقول خبر الثقة حجة مطلقة. بعبارة اخرى خبر الثقة تارة يفيد الوثوق الفعلي وتارة هو خبر ثقة ثقة لكن لا يفيد الوثوق الفعلي. اذا افاد الوثوق خبر واضح، اذا لم يفيد الوثوق هل يكون حجة او لا؟ المصنف بعبارته التي نحن فيها الان يقول المناط على الوثوق، فاذا لم يحصل الوثوق ولو من عامل خارجي كاعراض المشهور فالخبر ليس بحجه. يعني رواه ثقه عن ثقه عن ثقه لكن نقول انا لم يحصل عندي الوثوق. ليش؟ لان المشهور قد اعرض يعني. هذا لا يكون حجه. لكن اقول انه يعني الناظر في ادله المصنف لعله بمجموعها يستنتج الى انه لا، الخبر الموثوق هو الحجة. هو طبعا قلت للمصنف يعني في النهاية ما 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 بين انه رأي نهائي شنو على كل حال. وسوف يأتي منه في الصفحة اللاحقة التصريح بخلاف ما صرح به الآن. قال وقد تقدم في حجية خبر الثقة انه لا يشترط حصول الظن الفعلي به ولا عدم الظن بخلافه. هذا يعني بدوين لعله تعمل في الدرس اللاحق بدوين كأنما نقول هذا يخالف ما ذكره الآن. ما لأن وقت نكمل هذا المقطع خليه نعم. وصلنا هنا محمد وعلي الكريم الطاهرين.